صلى وسلم صلى
قال المعلم رحمه الله تعالى باب الحج. عن عائشة رضي الله عنها أن فاسمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني مستعاذ فلا أطهر فأعذر الصلاة. قال لا إن ذلك عرق
إن ذلك عرق
ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها نغتسلي وصلي. في رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت من حيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
بس كتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سنكمل إن شاء الله تعالى الفوائد التي يدل عليها حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي وأظننا أخذنا منها بعض الشيء. كم؟ لا ها؟ واحد يتكلم. طيب هذا هو الظاهر. من فوائد هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة الشهر، لقوله نصرت بالرعب مسيرة الشهر. وهل يشمل هذا أمته؟ نقول من قام بهديه وسنته فله هذه المنقبة، ومن خالف عوقب بحرمانها بقدر ما خالف فيه. ووجه ذلك أن هذا النصر في الواقع إنما هو للدين، فمن تمسك بهذا الدين نصر به ومن لا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرعب في قلوب الأعداء نصر. ووجهه قوله نصرت بالرعب لأن الباء هنا للسببية. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يستعمل المجاهدون ما يحصل به الرعب للأعداء من كثافة الجيش وشدة الهجوم وما أشبه ذلك. وكان المقرن بن نعمان في إحدى الغزوات يبعث الجند أرسالا يرسلهم في أول النهار ثم في الليل يجعلهم يذهبون إلى محل لا يشاهدهم العدو وفي الصباح يرجعون ليوهم العدو أن هذا مدد جديد فيلقي في قلوبه الرعب. وعلى هذا فينبغي للمجاهد للمجاهد أن يتخذ كل ما يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح الصلاة فيها، لقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على امتناع الصلاة فيه فيكون مخصصا لهذا العموم. ومن فوائد هذا الحديث أن أي شخص يقول عن أي بقعة من الأرض إن الصلاة لا تصح فيها فعليه الدليل، لأن الواجب التمسك بعموم الأدلة حتى يأتي ما يخصصها. ومن فوائدها أيضا أن جميع بقاع الأرض لا تكره الصلاة فيها، فمن قال تكره الصلاة في الكنيسة أو في الدير أو في البيعة أو غيرها من الأماكن فعليه الدليل. وجه ذلك قوله جعلت لي، واللام للإباحة. فأي إنسان يدعي في أي بقعة من الأرض أن الصلاة فيها مكروهة فعليه الدليل. فإذا قال قائل أتصح الصلاة في الكعبة؟ فالجواب نعم. الدليل أن الكعبة من الأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض. ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيها النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، مما يدل على أنهم لو سكتوا لقلنا إذا ثبت أنه يصلى على الراحلة في السفر في النافلة فإنه يصلى عليها الفريضة، ولكنهم استثنوا حتى لا تلحق الفريضة بالنافلة في هذه المسألة. فمن هذا يا جماعة كلكم؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم بها، كل الأراضي يصح التيمم بها، الرمل والتراب والحجر كل الأرض، لقوله وطهورا جعلت للأرض طهورا. فمن ادعى أن شيئا من أجزاء الأرض لا يصح التيمم عليه فعليه الدم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في التيمم أن يعلق التراب باليد. وجه ذلك أننا إذا قلنا بجواز التيمم على كل الأراضي فإنه من المعلوم أن الأرض الرملية في الغالب لا يكون لها غبار يعلق باليد، ولا سيما إذا كانت إثر مطر. فعلى هذا نقول إنه لا يشترط أن يكون للمكان الذي تيمم عليه أن يكون عليه غبار يعلق باليد أو تراب. ويدل لهذا تأكيدا أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم نفخ في يديه، ولو كان لابد من وجود الغبار لم ينفخ في يديه، لأن النفخ في اليدين يزيل الغبار. فإن قال قائل ما تقولون ما ورد في بعض الألفاظ الصحيحة وجعلت تربتها لنا طهورا أو جعل التراب لنا طهورا، فقال التراب، قلنا الجواب على هذا أن النص على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص على القول المحقق، كما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان وغيره من المحققين أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. واضح؟ ما هو الجواب؟ ليس نشيطا. إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يشمل العام فإنه لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة، أكرم الطلبة وكان فيهم من اسمه عبد الله، ثم قلت أكرم عبد الله، هل يقتضي ذلك ألا أكرم بقية الطلبة؟ لا، لأنني ذكرت بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، فذكره يقتضي أن يكون تشريفا له كما لو ذكر الخاص بعد العام، مثل قول تنزل الملائكة والروح فيها، هل نقول إنه لما ذكر الروح يعني أن الملائكة لا تنزل؟ لا. على كل حال هذه القاعدة مفيدة للإنسان، ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام إيش؟ لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على بعض الأفراد إما تشريفا له أو لغير ذلك. طيب المثال أكرم الطلبة وفيه من اسمه عبد الله ثم أقول أكرم عبد الله، فهذا لا يعني أنك لا تكرم البقية، طيب لو قلت أكرم الطلبة وفيهم عبد الله ثم قلت لا تكرم عبد الله، هذا تخصيص لأننا ذكرنا بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام. طيب فصار الجواب على قوله وجعل التراب لنا طهورا، أو وجعل التربة لنا طهورا، هو أن ذكر بعض الأفراد بما يوافق حكم العام إيش لا يقتضي التخصيص. طيب على أن بعضهم يقول إن التراب هنا ليس لفظا مشتقا وإنما هو لقب، ومفهوم اللقب لا عبرة به، لكن هذا فيه صعوبة في التصور، لهذا عدلنا عن هذا التعليل إلى التعليل السابق، وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث منة الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الخصيصة العظيمة أن جعل الأرض كلها مسجدا وكلها طهورا، بينما الأمم السابقة لا يصلون إلا في مكان معين ولا يتطهرون إلا بالماء، فإذا كان الإنسان في مكان غير مكان الصلاة انتظر حتى يصل إلى مكان الصلاة، وإذا صار في مكان ليس فيه ماء انتظر حتى يجد الماء. وهذا لا شك أن فيه مشقة وحرجا، لهذا كان جواز التيمم والصلاة في أي مكان كان من خصائص الأمة هذه ومن نعمة الله عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل متى أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، لقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومن فوائده أن المرأة إذا أدركتها الصلاة وليس عندها ماء فإنها لا تتيمم حتى تصل إلى الماء، لقوله فأيما رجل. أنتم قلتم هذا، رجعتم؟ طيب إذا رجعتم عن هذا فكيف نجيب عن هذا الحديث فأيما رجل؟ نقول ذكر هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص، هذه من جهة. من جهة أخرى أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، هذا القاعدة. طيب ومن فوائد هذا الحديث المحافظة على الوقت بحيث يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان، لقوله أدركته الصلاة فليصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تلزم بدخول وقتها، الصلاة تلزم بدخول وقتها، وجه ذلك قوله أدركته الصلاة، والصلاة تدرك الإنسان إذا دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعلى هذا فإذا دخل الوقت وحصل على الإنسان ما يمنع وجوب الصلاة عليه لزمه قضاؤها، مثاله امرأة حاضت بعد دخول الوقت فإنها إذا طهرت يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة، ولكن هل بمجرد دخول الوقت تثبت الصلاة؟ يرى بعض العلماء أنه إذا مضى قدر تكبيرة الإحرام لزمت، وإن كان دون ذلك لم يلزم، ويرى آخرون أنه إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة لزمتها الصلاة، وإن أدركت دون ذلك لم تلزمها. ويستدلون بقول الله تعالى ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذين القولان. القول الثالث لا تلزمها الصلاة إلا إذا بقي عليها من وقت الصلاة من الوقت بمقدار الصلاة. إذا بقي من الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت فلا تلزمها الصلاة. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة وقتها موسع ولها أن تؤخر إلى أن يبقى مقدار الصلاة. فإذا كانت الآن في وقت يباح لها أن تؤخر الصلاة فإنها ليست بآثمة، وإذا لم تكن آثمة فإنه لا يلزمها القضاء. فالأقوال إذن ثلاثة. الأول أين إذا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، تمام. والثاني إذا أدركت من وقتها مقدار، قال زميل يبدو أنك سافرت. نعم، مقدار ركعة. والقول الثالث
أنه لا يلزمها إلا إذا لم يبقى من الوقت مقدار ما تجب الصلاة.
أحسنت، أنه لازمه القضاء ما لم يطق الوقت عن فعل الصلاة، ولكل دليل. أما الدليل الأول، دليل الأول فيقول لأن هذا ما أدركت مقدار التحريمة فالتحريمة تلزم بها الصلاة فلزمتها. والثاني يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والثالث يقول ما دام الوقت موسعا في حقها فإنها ليست آثمة فلا يلزمها القضاء. لكن الاحتياط القول الوسط، وأنه متى أدركت من وقتها مقدار ركعة لزمتها. من فوائد هذا الحديث حل الغنائم لهذه الأمة، حل الغنائم لهذه الأمة. فما هي الغنيمة؟ أحسنت، ما يأخذ المسلمون من الكفار بقتال أو ما ألحق به، هذه حلال لهذه الأمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح جعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية ما شاء، من شاء بما شاء، من شاء بما شاء، كما يخص بأحكامه القدرية لقوله أحلت ولم تحل، أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فلله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية من شاء، وكذلك بأحكامه القدرية. أحكامه القدرية واضح، هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا له أولاد وهذا ليس له أولاد، وظهور التباين في الأحكام القدرية ظاهر واضح. كذلك الأحكام الشرعية لله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية من شاء، فيوجب على هذا ما لا يوجب على الآخر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطي الشفاعة العظمى لقوله وأعطيت الشفاعة، وهذا خاص به لا تدخل فيه الأمة، وقد مضى في الشرح كيفية ذلك. من فوائد هذا الحديث عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس لقوله وكان النبي وبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وهذا من فضل الله على رسوله، لأن كل من عمل بشرعه كان له مثل أجره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء السابقين دعوتهم محصورة، حيث كان الواحد منهم يرسل إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس الجن يقولون إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهذا يدل على أنهم عملوا بما جاء به موسى. فالجواب أنه إن دل على أنهم عملوا به فإنهم عملوا به من غير أن يكلف موسى بالرسالة إليه، ولا مانع في ذلك. هذه فوائد منتقات من هذا الحديث، وربما يحصل به فوائد أخرى عند التأمل، لكن ندع الباقي لكم. ثم قال المؤلف: باب الحيض. باب الحيض، الحيض مصدر حاض يحيض، ومعنى حاض سال، لقول العرب حاض الوادي أي سال. واشتقاق الحيض بالمعنى الاصطلاحي من هذا المعنى واضح، لأن الدم يخرج من المرأة بكثافة وسيلان، وهو أي الحيض في الشرع دم ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلوم، هذا الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ السن المعلومة. قال أهل العلم: خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد الذي في بطنها، لأن الله تعالى جعل لهذا الولد أو بالأصح لهذا الحمل سرا في وسط بطنه يشرب بعروق من هذا الدم، دم الحيض. ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. لماذا ينقطع؟ لأن الله تعالى يصرفه إلى إيش؟ إلى غذاء الحمل. فهذا من الحكمة في أن الله تعالى خلق هذا الدم. طيب، وهل هو عن الحيض، هل هو مقيد بسن معين، وهل هو مقيد بأيام معلومة، أو هو مطلق؟ في هذا خلاف طويل عريض بين العلماء رحمهم الله، ولكننا لا نجد في النصوص شيئا يدل على التقييد إطلاقا. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى حكم بأنه حيض، سواء في 9 سنين أو 10 أو 8 أو كان في كل شهر مرة أو مرتين أو 3، لأن الأحكام علقت بوصف ولم تحد. ما هو الوصف يا عبد العوض؟ نعم، من يعرف؟ أنه أذى، فما توجد هذا الأذى في أي وقت كان فهو حيض. لكن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات، وحيضها قبل 9 سنوات نادر جدا، وأنها أيضا لا تحيض بعد 60، وحيضها بعد 60 نادر جدا، لأن المرأة إذا بلغت هذا السن لم تكن صالحة للحمل، فيجف دمها ولا يكون فيها حيض، وقبل 9 كذلك ليست أهلا لتحمل الحمل، ولهذا لا يأتي الدم غالبا قبل تمام 9 سنوات. أما مدته ومدة الطهر فهذا أيضا ليس هناك دليل على تحديده، وما أكثر اختلاف النساء فيه. لكن بعض العلماء قال: ما دون يوم وليلة ليس بحيض، وما زاد على 15 يوما فليس بحيض، وهذا يحتاج إلى دليل. صحيح أن الحيض أقل من يوم وليلة نادر جدا، لكنه ليس ممتنع، وأن الحيض فيما زاد على 15 يوما نادر، جدا. ولهذا ربما نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه إذا زاد على 15 صار أكثر وقتها إيش دم، وهذا لا خلاف ما تقتضيها أدلة كما سأتي إن شاء الله في الحديث الأول، والله أعلم. نعم.
الناس يأتون للأنبياء آدم ونوح.
إيش؟
الناس يأتون لآدم ونوح.
نعم.
يعني يشفع لنا. فهل ما يعرفون الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل يقول كيف يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول، وهم يعرفون بما حدثهم به الرسول بأن الشفاعة سوف تنتهي إليه، وهذا إشكال جيد. ما أدري هل هو يريد هذا أو غيره. تريد هذا أنت؟ يقول مثلا نحن الآن عرفنا أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى محمد، فلماذا لا نبلي عن علمنا هذا ونقول من أصل نذهب إلى محمد؟ الجواب على هذا من وجهين: أولا أنه لم يعلم أحد بهذا إلا هذه الأمة، والمحشر يشمل أمما عظيمة غير هذه الأمة لا تدري عن هذا. الشيء الثاني أن المدة طويلة بين علمنا وبين هذه الشفاعة. وثالثا أن الأهوال المزعجة التي تكون يوم القيامة تنسي كل شيء، كما قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه ثلاثة أوجه حضرتنا الآن. لا هم هي مشكلة، لا ما هو بالإشكال ليش يذهبون إلى يلهمون الذهاب إلى آدم، ما هو المشكلة هذا. المشكل لماذا لا نذهب إلى محمد؟ لأن عندنا علم الآن، لأن عندنا علما، هذا وجه الإشكال. أما كونهم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح هذا واضح أن المقصود بذلك إظهار فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم. يقول هل يجوز أن الإنسان يستعمل منديل في الوضوء كما يستعمل في الغسل؟ نقول نعم لا بأس. من قال ذلك؟ ما هو بياكل ولا يشرب يا شيخ، في بطن امه لا ياكل ولا يشرب. اي نعم نعم. طيب نعم. اما انا لم اصرح بهذا، هل صرحت بهذا؟ قلت ان من الحكمه انه يتغذى به الجنين في بطن امه، ولهذا قال الامام احمد ان الحامل لا تحيض، هذا قلنا نعم. لكن هل الحامل تحيض او لا تحيض لم نبحث به على وجه مستقل. واذا شئتم قلنا ان من العلماء من يقول ان الحامل لا تحيض اطلاقا ابدا، وما راته بعد تيقن الحمل فهو دم فساد دم عرق، وعلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله واظن غير فقهاؤنا ايضا، وعلى هذا ايضا علماء الطب قال علماء الطب لا يمكن أن تحيض الحامل إطلاقا. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء قالوا تحيض لكن بشرط أن يكون حيضها هو حيضها الأول، بمعنى أن تستمر عادتها كما هي. وقالوا إن هذا أيضا لا يستمر في جميع أوقات الحمل بل في أوائل الحمل، أن بعض النساء يستمر حيضها السابق على الحمل في أول الحمل. نعم. فإذا كان كذلك فنحن ليس لنا إلا الظاهر. يعني مثلا امرأة من عادتها أن تحيض الستة الأيام الأولى من كل شهر، فحملت في أثناء الشهر، وفي الشهر الثاني في الستة الأيام الأولى حاضت، هذا نقول حيضها هو الطبيعي، يعني هذا هو الظاهر. هنا
شيخ بارك الله فيكم، ما هو الفرق بين المطلق المقيد وبين ذكر بعض أفراد العام بحكم يخصه؟
نعم،
لا يقيده.
الفرق بينهم أن القيد وصف في العام، ما هو بنص على بعض الأفراد، قيد في العام. فتحرير رقبة ثم يقول فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد في العموم. أما أفراد العام المطلق أو العام أيضا، هو يذكر فردا معينا يشمله حكم العموم، فيكون هذا ليس مقتضيا للتخصيص.
الشيخ لو تفيص أيضا، طيب فرق بين العام المخصوص بين ذكر بعض أفراد العام.
نعم.
شو الفرق بينه؟
لأن ذكر بعض أفراد العام، إحنا قلنا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام فهذا تخصيص، ويسمى عاما مخصوصا.
المخالفة فقط.
إيه المخالفة هي الأصل، لأنك لا يمكن أن تخرج أفراد بعض أفراد العام بحكم خاص إلا وهذا هو التخصيص. نعم. نعم. ممكن في شريعة الواحدة إذا تخلفت الأسباب أو الشروط في شخص، فهذا هذا يعتبر تخصيص. مثلا الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه زكاة. نعم. إيش؟
إذا المرأة أدركت بالوقت مقدار تكبيرة العمل
ثم حاضر،
فكيف يعني إذا ما هو مقدار تكبيرة الإحرام؟
الله أكبر.
يعني إذا أذن الوقت دخل الوقت ودخول وقت الأذان ونحسب بعد الأذان الله أكبر،
لا قبل الأذان، بعد إذا تأكدنا أن المؤذن أذن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس راى القدس الشمس راى ثم قال الله اكبر، اذا انتهى من الراء وهي طاهر فقد ادركت تكبيره الاحرام. فهمت؟ والحقيقه ان هذه مساله دقيقه، لا يمكن ان الانسان يجزم بان ادرك تكبيره الاحرام او اقل او اكثر الا في وقت الغروب، لان الفجر كما تعلمون يخرج شيئا فشيئا، والزوال اخفى واخفى، وقت العصر أيضا خفي، وقت العشاء خفي، ما في شيء يمكن تحديد دخول وقته بالدقيقة إلا الغروب، لأن الغروب مقترن باختفاء قدس الشمس.
قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حذيفة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاب فلا أطهر أبعاد الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن ذلك
دم عرق. عندنا دم. إن ذلك دم عرق. عندك دم ولا لا؟ إن ذلك عرق.
عندنا دم عرق.
طيب ماشي.
إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة.
إن ذلك بالكسر.
إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي أنت الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض تقدم لنا تعريفه، وأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم عند بلوغ الأنثى في أوقات معلومة، ولهذا لا ترتاع المرأة إذا خرج منها دم الحيض، لأنه إيش؟ طبيعي عادي. ولو جرحت وخرج منها من جرحها مثل هذا الدم لارتاعت وخافت. وسبق لنا الخلاف في كون الحامل تحيض او لا، وبينا ان في ذلك قولين، احدهما عبد الله بن عوض
انها لا تحيض.
اذكر نص الامام احمد في هذا. ما عندك مسجل؟
ما هو عندي مسجل.
أنا أساعدك فيه إن شاء الله. طيب. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. طيب. وهل هناك ما يؤيد هذا الرأي في الطب الحديث؟ زكي.
حملت لا تحيض أبدا.
نعم. إذا في الطب الحديث ما يشهد له. هناك قول آخر يحيى.
نعم قول آخر تحيض.
وش الصحيح؟
يعني قول الشيخ ابن تيمية.
إي وش يقول؟
تقول يعني المرأة حاملة تحيض لكن يكون طيبها كان كحيضها قبل الحمل.
يعني يقول إنه إذا استمر دم الحيض معها فهو حيض. نعم بناء على الظاهر. ولكن لو انقطع حيضها من أجل الحمل ثم عاد فليس بحيض. نعم لأنه لم يستمر. وهذه نقطة قد يغفل عنها بعض الطلبة وينسب للشيخ الإسلام أن الحامل تحيض مطلقا، وليس كذلك. تحيض بمعنى أنه لو استمر بها الحيض على ما هو عليه فإنه حيض. رحمك الله. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر. استحاض ولم تقل أحيض لأن السين والتاء والهمزة زائدة وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب. ومعنى استحاض أي يصيبني حيض كثير. فلا أطهر يعني أنه يستمر معها الدم طيلة شهرها. أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ومعنى أفأدعها أي أتركها حتى لا أصلي. ما دامت تستحاض فلا تطهر يلزم من هذا إيش؟ ترك الصلاة. فكأنها تقول أفأستمر في ترك الصلاة ما دام هذا الدم معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تدع الصلاة في هذه الاستحاضة. إن ذلك المشار إليه الدم الذي كانت تتحدث عنه. والكاف هنا مكسورة لأن الأفصح في اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف أن تكون الكاف حسب المخاطب. فإذا خاطبنا مفردا ذكرا قلنا ذلك، مفردا أنثى ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة نساء ذلكم. هذا هو الأفصح وبه جاء القرآن. قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي. ذلكما. وقال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، لأنه يخاطب اثنين. وقال الله تبارك وتعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لأنه يخاطب جماعة النساء. وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. ذلكم يخاطب جماعة ذكور. الكاف إذا كنا نخاطب أنثى واحدة ماذا نقول؟
ذلك
كما في هذا الحديث إنما ذلك إن ذلك. واضح جماعة؟ ويجوز أن تلزمها ويجوز أن تجعلها مفردة مفتوحة في كل الخطابات، فتقول للمرأة ذلك خير، تخاطب امرأة باعتبار ايش؟ انها شخص وشخص مذكر، وتخاطب اثنين فتقول ذلك خير لكما باعتبار ايش؟ اعتبار المخاطب، والمخاطب جنس يشمل الواحد والمتعدد. وكذلك تخاطب جماعة الذكور وجماعة الإناث بكاف مفتوحة مفردة، هذا جائز لغة. في لغة ثالثة يقول خاطب الإناث بكاف مفردة مكسورة، وخاطب الذكور بكاف مفردة مفتوحة، فهذا يفرق بين الجنسين، الذكور الكاف مفتوحة والإناث مكسورة، بقطع النظر عن المفرد والواحد عن المفرد والاثنين والجماعة. ففيها إذن كم لغة؟ ثلاث لغات كلها جائزة، لكن الأفصح مراعاة المخاطب. إن ذلك دم عرق، دم عرق، ودم العرق ليس دم طبيعة، عرق انفجر ما هو طبيعي، يكون انفجار العرق من الضغط، يكون من الجرح، يكون من أي سبب، لكنه ليس طبيعيا. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. دعي بمعنى اتركي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فمثلا إذا كانت من عادتك قبل أن يأتيك هذا الدم الكثير سبعة أيام، كم تبقى؟
سبعة أيام.
طيب وهل تخير في هذا القدر بين أن تكون من أول الشهر أو وسطه أو آخره، أو يكون في أيام حيضها الثاني؟ قدر الأيام وزمن الأيام. فمثلا إذا كان من عادتها أن تحيض من أول كل شهر سبعة أيام، في اليوم الثامن من الشهر تطهر، متى تجلس؟ تجلس من أول كل شهر أول يوم إلى سبعة أيام. فإن قالت أنا أريد أن أبدأ من اليوم الثامن إلى السادس عشر ماذا نقول؟
نقول
لا، قدر الأيام وفي زمن الأيام. عرفت؟ طيب قدر الأيام التي كنت حيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. والدم يجري؟
نعم.
ها؟
نعم
والدم يجري، اغتسلي وصلي. نعم. وقوله اغتسلي وصلي، الاغتسال واجب والصلاة واجبة كما سيذكر في الفوائد. وفي رواية وليست بالحيضة، وقيل وليست بالحيضة بالكسر على وزن فعلة، وكلاهما صحيح. ليست بالحيضة باعتبار الهيئة، بالحيضة باعتبار الوحدة. وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. وبماذا تقبل؟ بإقبال أيامها، حملا لهذا اللفظ على اللفظ السابق. إذا أقبلت الحيضة أي أقبلت أيامها، فنعم فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي ذلك، فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب اغسلي عنك الدم، والروايه الاولى يقول اغتسل، وبينهما فرق. الثانيه تدل على وجوب غسل الدم من باب ازاله النجاسه، والأولى اغتسلي من باب رفع الحدث. فإذا جمعت بين الروايتين قلت يجب عليها أن تغسل الدم وأن تغتسل، تغسل الدم اجتنابا للنجاسة وتغتسل رفعا للحدث. هذا الحديث كما ترون فيه أن امرأة شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طول حيضتها فبين لها عليه الصلاة والسلام. ففيه من الفوائد: أولا وجوب التصريح بما يستحيى منه إذا توقف علم الحكم على ذلك، لقولها إني واستحاض فلا أضر.
من فضلك اقلب الشريط.
قال الإسلام
قال المعلم رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاسمة بنت أبي خديج سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاذ فلا أطهر فأعذر الصلاة. قال: لا، إن ذلك عرق.
إن ذلك عرق
ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، واغتسلي وصلي. في رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت من حيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
كتابك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لأيام الدين. سنكمل إن شاء الله تعالى الفوائد التي يدل عليها حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وأظننا أخذنا منها بعض الشيء. كم؟ لا، ها؟ واحد يتكلم. طيب، هذا هو الظاهر. من فوائد هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور بالرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، لقوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهل يشمل هذا أمته؟ نقول: من قام بهديه وسنته فله هذه المنقبة، ومن خالف عوقب بحرمانها بقدر ما خالف فيه. ووجه ذلك أن هذا النصر في الواقع إنما هو للدين، فمن تمسك بهذا الدين نصر به، ومن لا فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرعب في قلوب الأعداء نصر. ووجهه قوله: نصرت بالرعب، لأن الباء هنا للسببية. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يستعمل المجاهدون ما يحصل به الرعب للأعداء من كثافة الجيش وشدة الهجوم وما أشبه ذلك. وكان المقرن بن نعمان في إحدى الغزوات يبعث الجند أرسالا، يرسلهم في أول النهار ثم في الليل يجعلهم يذهبون إلى محل لا يشاهدهم العدو، وفي الصباح يرجعون، ليوهم العدو أن هذا مدد جديد فيلقي في قلوبه الرعب. وعلى هذا فينبغي للمجاهد أن يتخذ كل ما يلقي الرعب في قلوب الأعداء. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح الصلاة فيها، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض تصح الصلاة فيها إلا ما دل الدليل على امتناع الصلاة فيه، فيكون مخصصا لهذا العموم. ومن فوائد هذا الحديث أن أي شخص يقول عن أي بقعة من الأرض إن الصلاة لا تصح فيها فعليه الدليل، لأن الواجب التمسك بعموم الأدلة حتى يأتي ما يخصصها. ومن فوائدها أيضا أن جميع بقاع الأرض لا تكره الصلاة فيها، فمن قال تكره الصلاة في الكنيسة أو في الدير أو في البيعة أو غيرها من الأماكن فعليه الدليل. وجه ذلك قوله جعلت لي، واللام للإباحة، فأي إنسان يدعي في أي بقعة من الأرض أن الصلاة فيها مكروهة فعليه الدليل. فإذا قال قائل أتصح الصلاة في الكعبة؟ فالجواب نعم. الدليل أن الكعبة من الأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض. ثم إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيها النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدلك على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل أن الصحابة لما حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، مما يدل على أنهم لو سكتوا لقلنا إذا ثبت أنه يصلى على الراحلة في السفر في النافلة فإنه يصلى عليها الفريضة، ولكنهم استثنوا حتى لا تلحق الفريضة بالنافلة في هذه المسألة. فمن هذا يا جماعة كلكم؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم بها، كل الأراضي يصح التيمم بها، الرمل والتراب والحجر كل الأرض، لقوله وطهورا جعلت لي الأرض طهورا. فمن ادعى أن شيئا من أجزاء الأرض لا يصح التيمم عليه فعليه الدم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في التيمم أن يعلق التراب باليد. وجه ذلك أننا إذا قلنا بجواز التيمم على كل الأراضي فإنه من المعلوم أن الأرض الرملية في الغالب لا يكون لها غبار يعلق باليد، ولا سيما إذا كانت إثر مطر. فعلى هذا نقول إنه لا يشترط أن يكون للمكان الذي تيمم عليه أن يكون عليه غبار يعلق باليد أو تراب. ويدل لهذا تأكيدا أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرى عمار بن ياسر كيف يتيمم نفخ في يديه، ولو كان لابد من وجود الغبار لم ينفخ في يديه، لأن النفخ في اليدين يزيل الغبار. فإن قال قائل ما تقولون ما ورد في بعض الألفاظ الصحيحة وجعلت تربتها لنا طهورا أو جعل التراب لنا طهورا، فقال التراب، قلنا الجواب على هذا أن النص على بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص على القول المحقق، كما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان وغيره من المحققين أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. واضح ما هو الجواب؟ ليس نشيطا. إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يشمل العام فإنه لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك إذا قلت أكرم الطلبة وكان فيهم من اسمه عبد الله، ثم قلت أكرم عبد الله، هل يقتضي ذلك ألا أكرم بقية الطلبة؟ لا، لأنني ذكرت بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام، فذكره يقتضي أن يكون تشريفا له، كما لو ذكر الخاص بعد العام، مثل قول تنزل الملائكة والروح فيها. هل نقول إنه لما ذكر الروح يعني أن الملائكة لا تنزل؟ لا. على كل حال، هذه القاعدة مفيدة للإنسان، ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام إيش؟ لا يقتضي التخصيص، وإنما يقتضي التنصيص على بعض الأفراد إما تشريفا له أو لغير ذلك. طيب، المثال: أكرم الطلبة وفيه من اسمه عبد الله ثم أقول أكرم عبد الله، فهذا لا يعني أننا أنك لا تكرم البقية. طيب، لو قلت أكرم الطلبة وفيهم عبد الله ثم قلت لا تكرم عبد الله، هذا تخصيص، لأننا ذكرنا بعض الأفراد بحكم يخالف حكم العام. طيب، فصار الجواب على قوله وجعل التراب لنا طهورا، أو وجعل التربة لنا طهورا، هو أن ذكر بعض الأفراد بما يوافق حكم العام إيش؟ لا يقتضي التخصيص. طيب، على أن بعضهم يقول إن التراب هنا ليس لفظا مشتقا، وإنما هو لقب، ومفهوم اللقب لا عبرة به، لكن هذا فيه صعوبة في التصور، لهذا عزلنا عن هذا التعليل إلى التعليل السابق، وهو أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام فإنه لا يقتضي التخصيص. ومن فوائد هذا الحديث منة الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الخصيصة العظيمة، أن جعل الأرض كلها مسجدا وكلها طهورا، بينما الأمم السابقة لا يصلون إلا في مكان معين ولا يتطهرون إلا بالماء. فإذا كان الإنسان في مكان غير مكان الصلاة انتظر حتى يصل إلى مكان الصلاة، وإذا صار في مكان ليس فيه ماء انتظر حتى يجد الماء. وهذا لا شك أن فيه مشقة وحرجا، لهذا كان جواز التيمم والصلاة في أي مكان كان من خصائص الأمة هذه ومن نعمة الله عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل متى أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان، لقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ومن فوائده أن المرأة إذا أدركتها الصلاة وليس عندها ماء فإنها لا تتيمم حتى تصل إلى الماء، بقوله فأيما رجل. أنتم قلتم هذا، رجعتم؟ طيب، إذا رجعتم عن هذا فكيف نجيب عن هذا الحديث فأيما رجل؟ نقول ذكر هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص، هذه من جهة. من جهة أخرى أن ما ثبت في حكم الرجال ثبت أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، هذه القاعدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث المحافظة على الوقت، بحيث يصلي الإنسان في الوقت على أي حال كان، لقوله أدركته الصلاة فليصلي. ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تلزم بدخول وقتها، الصلاة تلزم بدخول وقتها. وجه ذلك قوله أدركته الصلاة، والصلاة تدرك الإنسان إذا دخل الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وعلى هذا فإذا دخل الوقت وحصل على الإنسان ما يمنع وجوب الصلاة عليه لزمه قضاؤها. مثاله امرأة حاضت بعد دخول الوقت، فإنها إذا طهرت يلزمها أن تقضي الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة. ولكن هل بمجرد دخول الوقت تثبت الصلاة؟ يرى بعض العلماء أنه إذا مضى قدر تكبيرة الإحرام لزمت، وإن كان دون ذلك لم يلزم. ويرى آخرون أنه إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة لزمتها الصلاة، وإن أدركت دون ذلك لم تلزمها. ويستدلون بقول الله تعالى ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذين القولان. القول الثالث: لا تلزمها الصلاة إلا إذا بقي عليها من وقت الصلاة من الوقت بمقدار الصلاة. إذا بقي من الوقت بمقدار الصلاة ثم حاضت، نعم فلا يلزمها، لا تلزمها الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن الصلاة وقتها موسع، ولها أن تؤخر إلى أن يبقى مقدار الصلاة. فإذا كانت الآن في وقت يباح لها أن تؤخر الصلاة فإنها ليست بآثمة، وإذا لم تكن آثمة فإنه لازمه القضاء. فالأقوال إذن ثلاثة. الأول أي نعم، إذا أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، تمام. والثاني إذا أدركت من وقتها مقدار، قال زميل يبدو أنك سافرت، نعم مقدار ركعة. والقول الثالث
أنه لا يلزم إلا إذا أدرك من الوقت مقدار ما حدد به الصلاة.
أحسنت، أنه لازم هو القضاء ما لم يطق الوقت عن فعل الصلاة، ولكل دليل. أما الدليل الأول، دليل الأول فيقول: لأن هذا ما أدركت مقدار التحريمة فالتحريمة تلزم بها الصلاة فلزمتها. والثاني يقول: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والثالث يقول: ما دام الوقت موسعا في حقها فإنها ليست آثمة فلا يلزمها القضاء. لكن الاحتياط القول الوسط، وأنه متى أدركت من وقتها مقدار ركعة لزمتها. من فوائد هذا الحديث حل الغنائم لهذه الأمة، حل الغنائم لهذه الأمة. فما هي الغنيمة؟ أحسنت، ما يأخذ المسلمون من الكفار بقتال أو ما ألحق به، هذه حلال لهذه الأمة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ومن فوائد هذا الحديث أن لله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية ما شاء، من شاء بما شاء، من شاء بما شاء، كما يخص بأحكامه القدرية لقوله: أحلت ولم تحل، أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. فلله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية من شاء، وكذلك بأحكامه القدرية. أحكامه القدرية واضح: هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا له أولاد وهذا ليس له أولاد. وظهور التباين في الأحكام القدرية ظاهر واضح. كذلك الأحكام الشرعية لله تعالى أن يخص بأحكامه الشرعية من شاء، فيوجب على هذا ما لا يوجب على الآخر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أعطي الشفاعة العظمى لقوله: وأعطيت الشفاعة. وهذا خاص به لا تدخل فيه الأمة، وقد مضى في الشرح كيفية ذلك. من فوائد هذا الحديث عموم بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس، لقوله وكان النبي وبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وهذا من فضل الله على رسوله، لأن كل من عمل بشرعه كان له مثل أجره. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء السابقين دعوتهم محصورة، حيث كان الواحد منهم يرسل إلى قومه فقط. فإن قال قائل أليس الجن يقولون إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهذا يدل على أنهم عملوا بما جاء به موسى؟ فالجواب أنه إن دل على أنهم عملوا به فإنهم عملوا به من غير أن يكلف موسى بالرسالة إليه، ولا مانع في ذلك. هذه فوائد منتقات من هذا الحديث، وربما يحصل به فوائد أخرى عند التأمل، لكن ندع الباقي لكم. ثم قال المؤلف باب الحيض. باب الحيض، الحيض مصدر حاض يحيض، ومعنى حاض سال، لقول العرب حاض الوادي أي سال. واشتقاق الحيض بالمعنى الاصطلاحي من هذا المعنى واضح، لأن الدم يخرج من المرأة بكثافة وسيلان، وهو أي الحيض في الشرع دم ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلوم، هذا الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ السن المعلومة. قال أهل العلم خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد الذي في بطنها، لأن الله تعالى جعل لهذا الولد أو بالأصح لهذا الحمل سرا في وسط بطنه يشرب بعروق من هذا الدم، دم الحيض. ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. لماذا ينقطع؟ لأن الله تعالى يصرفه إلى إيش؟ إلى غذاء الحمل. فهذا من الحكمة في أن الله تعالى خلق هذا الدم. طيب، وهل هو يعني الحيض هل هو مقيد بسن معين، وهل هو مقيد بأيام معلومة، أو هو مطلق؟ في هذا خلاف طويل عريض بين العلماء رحمهم الله، ولكننا لا نجد في النصوص شيئا يدل على التقييد إطلاقا. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد هذا الأذى حكم بأنه حيض، سواء في 9 سنين أو 10 أو 8 أو كان في كل شهر مرة أو مرتين أو 3، لأن الأحكام علقت بوصف ولم تحد. ما هو الوصف يا عبد العوض؟ نعم، من يعرف؟ أنه أذى، فما توجد هذا الأذى في أي وقت كان فهو حيض. لكن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات، وحيضها قبل 9 سنوات نادر جدا، وأنها أيضا لا تحيض بعد 60، وحيضها بعد 60 نادر جدا، لأن المرأة إذا بلغت هذا السن لم تكن صالحة للحمل، فيجف دمها ولا يكون فيها حيض، وقبل التسع كذلك ليست أهلا لتحمل الحمل، ولهذا لا يأتي الدم غالبا قبل تمام تسع سنوات. أما مدته ومدة الطهر فهذا أيضا ليس هناك دليل على تحديده، وما أكثر اختلاف النساء فيه. لكن بعض العلماء قال ما دون يوم وليلة ليس بحيض، وما زاد على 15 يوما فليس بحيض، وهذا يحتاج إلى دليل. صحيح أن الحيض أقل من يوم وليلة نادر جدا، لكنه ليس ممتنع، وأن الحيض فيما زاد على 15 يوما نادر جدا، ولهذا ربما نقول ما زاد على 15 يوما فإنه استحاضة، لأنه إذا زاد على 15 صار أكثر وقتها إيش دم، وهذا لا خلاف ما تقتضيها أدلة كما سأتي إن شاء الله في الحديث الأول، والله أعلم. نعم.
الناس يأتون للأنبياء آدم ونوح.
إيش؟
الناس يأتون لآدم ونوح.
نعم.
يعني يشفع لنا. فهل ما يعرفون الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا يسأل يقول كيف يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول، وهم يعرفون بما حدثهم به الرسول بأن الشفاعة سوف تنتهي إليه، وهذا إشكال جيد. ما أدري هل هو يريد هذا أو غيره، تريد هذا أنت؟ يقول مثلا نحن الآن عرفنا أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى محمد، فلماذا لا نبلي عن علمنا هذا ونقول من أصل نذهب إلى محمد؟ الجواب على هذا من وجهين: أولا أنه لم يعلم أحد بهذا إلا هذه الأمة، والمحشر يشمل أمما عظيمة غير هذه الأمة لا تدري عن هذا. الشيء الثاني أن المدة طويلة بين علمنا وبين هذه الشفاعة، وثالثا أن الأهوال المزعجة التي تكون يوم القيامة تنسي كل شيء، كما قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه ثلاثة أوجه حضرتنا الآن. لا هم مشكلة، لا ما هو بالإشكال ليش يذهبون إلى ينهمون الذهاب إلى آدم، ما هو المشكلة هذا، المشكل لماذا لا نذهب إلى محمد؟ لأن عندنا علم الآن، لأن عندنا علما، هذا وجه الإشكال. أما كونهم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح هذا واضح أن المقصود بذلك إظهار فضيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أي نعم. يقول هل يجوز أن الإنسان يستعمل منديل في الوضوء كما يستعمل في الغسل؟ نقول نعم لا بأس. من قال ما هو بياكل ولا يشرب يا شيخ؟ في بطن أمي لا ياكل ولا يشرب. هنا نعم. طيب نعم. أما أنا لم أصرح بهذا، هل صرحت بهذا؟
لا
قلت إن من حكمة أنه يتغذى به الجنين في بطن أمه، ولهذا قال الإمام أحمد إن الحامل لا تحيض، هذا قلنا نعم. لكن هل الحامل تحيض أو لا تحيض لم نبحث به على وجه مستقل. وإذا شئتم قلنا إن من العلماء من يقول إن الحامل لا تحيض إطلاقا أبدا، وما رأته بعد تيقن الحمل فهو دم فساد، دم عرق. وعلى هذا فقهاؤنا رحمهم الله، وأظن غير فقهاءنا أيضا، وعلى هذا أيضا علماء الطب، قال علماء الطب لا يمكن أن تحيض الحامل إطلاقا. ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء قالوا تحيض، لكن بشرط أن يكون حيضها هو حيضها الأول، بمعنى أن تستمر عادتها كما هي. وقالوا إن هذا أيضا لا يستمر في جميع أوقات الحمل بل في أوائل الحمل، أن بعض النساء يستمر حيضها السابق على الحمل في أول الحمل. نعم، فإذا كان كذلك فنحن ليس لنا إلا الظاهر. يعني مثلا امرأة من عادتها أن تحيض الستة الأيام الأولى من كل شهر، فحملت في أثناء الشهر، وفي الشهر الثاني في الستة الأيام الأولى حاضت، هذه نقول حيضها هو الطبيعي، يعني هذا هو الظاهر. هنا
شيخ بارك الله فيكم، وهو الفرق بين المطلق المقيد وبين ذكر بعض أفراد العام بحكم يخصه.
نعم،
لا يقيد
الفرق بينهم أن القيد وصف في العام، ما هو بنص على بعض الأفراد، قيد في العام. فتحرير رقبة ثم يقول فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد في العموم. أما أفراد العام المطلق أو العام أيضا، هو يذكر فردا معينا يشمله حكم العموم، فيكون هذا ليس مقتضيا للتخصيص.
الشيخ لو تدريس أيضا فرق بين العام المخصوص بين ذكر بعض أفراد العام.
نعم،
شو الفرق بينه؟
لأن ذكر بعض أفراد العام، إحنا قلنا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام فهذا تخصيص، ويسمى عاما مخصوصا.
المخالفة فقط،
إيه المخالفة هي الأصل، لأنك لا يمكن أن تخرج أفراد بعض أفراد العام بحكم خاص إلا وهذا هو التخصيص. نعم. نعم. ممكن في الشريعة الواحدة إذا تخلفت الأسباب أو الشروط في شخص، فهذا يعتبر تخصيص. مثلا الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه زكاة. نعم. ها. إيش؟
إذا المرأة أدركت بالوقت مقدار تكبيرة
الحرام فكيف؟ ثم حاضر.
نعم. فكيف يعني مقدار تكبيرة
الحرام؟
ما هو مقدار تكبيرة الحرام؟
الله أكبر.
يعني إذا أذن الوقت دخل الوقت كل وقت الأذان.
لا، قبل الأذان بعد، إذا تأكدنا أن المؤذن أذن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس رأى القرص الشمس رأى ثم قال الله أكبر، إذا انتهى من الراء وهي طاهر فقد أدركت تكبيرة الإحرام. فهمت؟ والحقيقة أن هذه مسألة دقيقة، لا يمكن أن الإنسان يجزم بأن أدرك تكبيرة الإحرام أو أقل أو أكثر إلا في وقت الغروب، لأن الفجر كما تعلمون يخرج شيئا فشيئا، والزوال أخفى وأخفى، وقت العصر أيضا خفي، وقت العشاء خفي، ما في شيء يمكن تحديد دخول وقته بالدقيقة إلا الغروب، لأن الغروب مقترن باختفاء قرص الشمس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا إني استحب فلا أطهر أبعد الصلاة قال لا إن ذلك إن ذلك عرق ولكن
دم عرق عندنا دم إن ذلك إن ذلك دم عرق عندك دم ولا لا إن ذلك عرق
عندنا دم عرق
طيب ماشي
إن ذلك عرق ولكن دع
الصلاة إن ذلك بالكسر
إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فتلقي الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي أنت الدم ثم اغتسلي أنت الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض تقدم لنا تعريفه وأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم عند بلوغ الأنثى في أوقات معلومة، ولهذا لا ترتاع المرأة إذا خرج منها دم الحيض لأنه إيش طبيعي عادي، ولو جرحت وخرج منها من جرحها مثل هذا الدم لارتاعت وخافت. وسبق لنا الخلاف في كون الحامل تحيض أو لا، وبينا أن في ذلك قولين، أحدهما عبد الله بن عوض
أنها لا تحيض.
اذكر نص الإمام أحمد في هذا. ما عندك مسجل؟ أبدا، أنا أساعدك فيه إن شاء الله. طيب، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. طيب، وهل هناك ما يؤيد هذا الرأي في الطب الحديث؟ زكي.
حملت لا
تحيض ابدا. نعم، اذا في الطب الحديث ما يشهد له. هناك قول اخر يحيى.
نعم، القول الاخر صحيح.
وش الصحيح؟
يعني قول الشيخ ابن تيميه.
اي وش يقول؟
تقول يعني المراه حامله تحيض لكن يكون طيبها كان كحيضها قبل الحمل.
يعني يقول انه اذا استمر دم الحيض معها فهو حيض. نعم، بناء على الظاهر. ولكن لو انقطع حيضها من أجل الحمل ثم عاد فليس بحيض. نعم، لأنه لم يستمر، وهذه نقطة قد يغفل عنها بعض الطلبة وينسب للشيخ الإسلام أن الحامل تحيض مطلقا، وليس كذلك. تحيض بمعنى أنه لو استمر بها الحيض على ما هو عليه فإنه حيض. رحمك الله. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر. استحاض ولم تقل أحيض، لأن السين والتاء والهمزة زائدة، وزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب. ومعنى استحاض أي يصيبني حيض كثير. فلا أطهر يعني أنه يستمر معها الدم طيلة شهرها. أفأدع الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ومعنى أفأدعها أي أتركها حتى لا أصلي، ما دامت تستحاض فلا تطهر يلزم من هذا إيش؟ ترك الصلاة. فكأنها تقول أفأستمر في ترك الصلاة ما دام هذا الدم معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تدع الصلاة في هذه الاستحاضة، إن ذلك دم عرق. إن ذلك المشار إليه الدم الذي كانت تتحدث عنه، والكاف هنا مكسورة. الكاف هنا مكسورة لأن الأفصح في اسم الإشارة إذا اقترنت بالكاف أن تكون الكاف حسب المخاطب. فإذا خاطبنا مفردا ذكرا قلنا ذلك، مفردا أنثى ذلك، مثنى ذلكما، جماعة ذكور ذلكم، جماعة نساء ذلكم. هذا هو الأفصح، وبه جاء القرآن. قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي، ذلكما. وقال تعالى ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، لأنه يخاطب اثنين. وقال الله تبارك وتعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، لأنه يخاطب جماعة نساء. وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير حق، ذلكم يخاطب جماعة ذكور. الكاف إذا كنا نخاطب أنثى واحدة ماذا نقول؟
ذلك،
كما في هذا الحديث إنما ذلك، إن ذلك. واضح جماعة؟ ويجوز أن تلزمها، ويجوز أن تجعلها مفردة مفتوحة في كل الخطابات، فتقول للمرأة ذلك خير، تخاطب امرأة باعتبار إيش؟ أنها شخص، وشخص مذكر، وتخاطب اثنين فتقول ذلك خير لكما باعتبار إيش؟ اعتبار المخاطب، والمخاطب جنس يشمل الواحد والمتعدد. وكذلك تخاطب جماعة الذكور وجماعة الإناث بكاف مفتوحة مفردة، هذا جائز لغة. في لغة ثالثة يقول خاطب الإناث بكاف مفردة مكسورة، وخاطب الذكور بكاف مفردة مفتوحة، فهذا يفرق بين الجنسين، الذكور الكاف مفتوحة والإناث مكسورة، بقطع النظر عن المفرد والواحد، عن المفرد والاثنين والجماعة. ففيها إذن كم لغة؟ ثلاث لغات كلها جائزة، لكن الأفصح مراعاة المخاطب. إن ذلك دم عرق، دم عرق، ودم العرق ليس دم طبيعة، عرق انفجر ما هو طبيعي، يكون انفجار العرق من الضغط، يكون من الجرح، يكون من أي سبب، لكنه ليس طبيعيا. ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصل، دعي بمعنى اتركي، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فمثلا إذا كانت من عادتك قبل أن يأتيك هذا الدم الكثير سبعة أيام، كم تبقى؟
سبعة
أيام. طيب وهل تخير في هذا القدر بين أن تكون من أول الشهر أو وسط أو آخره، أو يكون في أيام حيضها الثاني؟ قدر الأيام وزمن الأيام. فمثلا إذا كان من عادتها أن تحيض من أول كل شهر سبعة أيام، في اليوم الثامن من الشهر تطهر، متى تجلس؟ تجلس من أول كل شهر، أول يوم إلى سبعة أيام. فإن قالت أنا أريد أن أبدأ من اليوم الثامن إلى السادس عشر، ماذا نقول؟
نقول
لا، قدر الأيام وفي زمن الأيام، عرفت؟ طيب قدر الأيام التي كنت حيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، والدم يجري.
نعم
والدم يجري، اغتسلي وصلي. نعم. وقوله اغتسلي وصلي، الاغتسال واجب والصلاة واجبة كما سيذكر في الفوائد. وفي رواية وليست بالحيضة، وقيل وليست بالحيضة، الكسر على وزن فعلة، وكلاهما صحيح. ليست بالحيضة باعتبار الهيئة، بالحيضة باعتبار الوحدة، ولا نعم وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. وبماذا تقبل؟ بإقبال أيامها، حملا لهذا اللفظ على اللفظ السابق. إذا أقبلت الحيضة أي أقبلت أيامها، فنعم فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. طيب اغسلي عنك الدم، والرواية الأولى يقول اغتسل، وبينهما فرق. الثانية تدل على وجوب غسل الدم من باب إزالة النجاسة، والأولى اغتسلي من باب رفع الحدث. فإذا جمعت بين الروايتين قلت يجب عليها أن تغسل الدم وأن تغتسل، تغسل الدم اجتنابا للنجاسة وتغتسل رفعا للحدث. هذا الحديث كما ترون فيه أن امرأة شكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طول حيضتها، فبين لها عليه الصلاة والسلام. ففيه من الفوائد: أولا وجوب التصريح بما يستحيى منه إذا توقف علم الحكم على ذلك، لقولها إني واستحاض فلا أضر.
من فضلك اقلب الشريط.